بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يقول أخ: شخص جاء إلى التاجر واشترى منه سلعة، فجاء آخر بحاجة للسلعة وهما في المجلس في المتجر، فتنازل للثاني. المشتري الأول يقول: خلاص ماذا سلعتي لهذا الرجل، ويأخذ ماله من المشتري الثاني، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأن يعتبر بيع ولا تنازل، يعني مثل الفسق. نعم، إذا كان قصد بيعا آخر ما يصلح، بيع الشيء قبل قبضه. أما إذا قصد خلاص بيعها لهذا فيجعل البيع لفلان ففسخ بيعه، هذا جائز، عبارة عن فسق، فحول البيع لفلان وأخذ ماله من ذاك اختصارا للوقت، بدل ما يأخذ من البائع ثم المشتري يعطي البائع، أخذ ماله من ذلك الرجل وانصرف. يقول: رواية فله أو كسهم أو الربا، لماذا لا يحمل الوهم على محمد بن عمرو فإنه خفيف الضبط، فقد يكون من تخليطاته. يحيى بن زكريا بن أبي زايدة هو الذي خالف محمد بن عمرو، روى عنه الثقات الحديث بدون هذا اللفظ. الأصل أن الخلاف من يحيى بن زكريا، وفي بعض الأوقات الحفاظ يحملون الوهم من كان في حفظه شيء، وعلى كل سواء كانت من محمد بن عمرو أو من يحيى بن زكريا فهي شاذة. يقول: ما معنى ناظر الوقف؟ من يجيب على السؤال ده؟ يعني الذي يقوم على الوقف، يعني ينظر فيه ويتابعه ويتأكد فيه، ناظر. يقول: قولكم في العربون لا يجوز في ثلاث حالات، والحالة الثالثة أن يكون البائع مالكا للسلعة منها، أن يكون البائع مالكا للسلعة، لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك، يعني يشترط أن يكون البائع مالكا للسلعة، لا يجوز. الحالة الثانية أن يكون البائع، أو يشترط أن يكون البائع. طيب، ممكن تحول غير مالك، أن يكون البائع غير مالك للسلعة. أننا قلنا في البداية لا يجوز في ثلاث حالات، فقولنا لا يجوز أي إذا كان البائع غير مالك للسلعة، لا يجوز في حالة كون البائع غير مالك للسلعة. نعم، أو أن لا يكون البائع، إما هنا وهنا. طيب، أن لا يكون يعني الحث أقل، أن لا يكون أحسن، يعني يكون سقطت لا فقط. أن لا يكون البائع مالك للسلعة، لأنه لا يجوز بيع مالك. وهذا الشرط الثالث هو خاص في بيع العربون أو في البيوع الأخرى أيضا؟ في البيع الأخرى يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة، ليس خاصا في العربون. يقول: حديث ذكر علامة ابن تيمية رحمه الله في مجالس رمضان عند حديث: من مات عليه صوم صام عنه وليه، قال: يجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. يقول: هل يصح هذا؟ نعم، يصح أن يتعدد الصائمون عن الميت ولو صام يوما واحدا، كل شخص له صومه. والله بقي ما كان يشترط فيه التتابع، ما يصح أن يجتمعوا، يصام متتابعا كما لزمه متتابعا. يقول: جاء رجل إلى صاحب المتجر فقال له: أعطني كيسا من السكر، فقال له صاحب المتجر: اذهب إلى التاجر الفلاني وأخذ كيسا من السكر على حسابي، وسأعطيه عليك وسأسجله عليك بفائدة 500 ريال إذا كان يبدأ ويسحب الكيس إلى متجره ثم يعطيه فلا بأس. أما على هذا الحال دخل في بيع ما ليس عندك وفي ربح ما لم يضمن، ضمن في ربح في هذا الشيء ولم يدخل في ضمانه. ما معنى لم يدخل في ضمانه عندك؟ يعني ما زال في حوزة التاجر ذاك، لو تلف على من خسارته؟ على ذلك التاجر الذي عنده السكر، فيدخل في حديث نهى عن ربح ما لم يضمن، ويدخل في حديث لا تبيع ما ليس عندك، لكن يبدأ يحوله إلى متجره ويشتريه ثم يبيعه، ويصبح أيضا فيه حيلة على الربا. يقول أشكر علينا صورة الحالة الأولى التي لا يجوز فيها بيع العربون فلو يحصل التمثيل، من يمثل؟ الحالة الأولى ما يشترط فيه قبض البدلين في الأصناف الربوية، كعربي يريد أن يشتري ذهبا فيذهب إلى صاحب الذهب فيقول هذا نصف المال ويعقدون البيع، ولا نعم أو يقول هذا ربع المال مثلا تقديم شيء يسير، ولا تبيعه إلى بعد شهر سيأتيه إن شاء الله. الآن صار بيعا بدون مقابضة، باعه ولم يقبض إلا بعض الثمن فلا يجوز هذا. كذلك صرافة الأموال بالأموال، أموال بعملة مثلا بالدولار بصرف العملة اليمنية، كذلك يقدم بعض المال يقول لا تصرف لأحد سأتيك بعد أسبوع وأخذ بقية المال، فتقديم بعض المال ما يجوز، ولكن يستطيعون أن يجعلوه من باب الضمانة، يضمنه شخص أنه يأتي له بعد أسبوع، وإلا يعاقب بما فوت على هذا الشخص من معاملات بشيء يسير من المال، لكن لا يجعل ذلك المال من بعض الثمن، ذاك المال يكون اتفاقا آخر سيأتي بعد أسبوع بضمانة فلان، جاء بعد أسبوع ولم يأتي، فلان ضمينه يدفع شيئا من المال مقابل التفويت على البائع، تفويت المشتري على البائع وإدخال الضرر على البائع بما يحكم عليه أهل العرف شيء يسير، والضمين يرجع على ذلك ويأخذ حقه. ففي هذه الصورة الثمن هل هو داخل في ثمن المشترى أو لا؟ ما دخل في الثمن، شيء آخر وهذا جائز، أما كونه يجعل الثمن بعض القيمة فما يصلح. قلنا المسألة طيب أخذنا ما يتعلق بعقد الاستثمار، ماذا خلينا في عقد الاستثمار؟ يصنع شيئا ويقدم بعض الثمن ويأخر الآخر، نعم أنه يجوز ويجعل بنية الإجارة الاستئجار، تدفعه بنية الاستئجار، أقول أشتري منك مثلا لو كان ثوبا أشتري منك الباز للثوب مع صناعته، وهذا بعض المال تنوي به تقديم بعض الأجرة وتأخير البعض، أو تقديم ثمن الثياب في ثمن البز وتأخير أجرة العمل أو ما أشبه ذلك، هذا جائز وإن شاء الله ما يدخل في الحديث لا تبع ما ليس عندك، لأن الآلة موجودة، آلة التصنيع موجودة، ويكون عبارة عن آلة التصنيع مع أجرة العمل تقديم بعض المال، الله أعلم. وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل أي يبيعه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صححه ابن حبان والحاكم. قال مسألة الأحكام المستفادة من الحديث: يستفاد من الحديث المتقدم أن السلع إذا اشتريت فلا يجوز بيعها حتى يحولها، وقوله إلى رحالهم خرج مخرج الغالب، وليس ذلك بشرط، وإنما الواجب هو قبضها كما جاء في الرواية الأخرى حتى تقبض. وهذا الحديث محمول على ما ينقل، وأما العقارات وما لا ينقل أو يشق نقله، يشق نقله الأشياء الكثيرة جدا كما تأتي بواخر ربما سفل، كم ينقل إذا كانت 500,000 كيس وما أشبهها، فهذا بالتخلية، القبض بالتخلية، وكذلك القاطرات الكبيرة التخلية كافية، فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري. استفاد من هذا الحديث أن هذا الحكم عام في الطعام وغيره من المتاع لعموم قوله أن تباع السلع، والسلع جمع سلعة وهي المتاع وما يتجر به. وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في هذه المسائل وبيان الراجح منها تحت حديث نعم السابق. أي حديث؟ من اشترى طعام فلا يبيعه حتى يقبضه وحتى يكتاله. قال وعنه رضي الله عنه، طيب ما قرأنا الكلام على الحديث، قال أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به، وهذا إسناد حسن لأن ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان، وابن إسحاق قد توبع، فقد أخرج الطبراني من وجه صحيح عن جرير بن حازم عن أبي الزناد به، وإسناده صحيح فالحديث صحيح. إذن الحديث صحيح له طريق صحيحة وطريق حسنة. قال عنه، الضمير عاد على من؟ على ابن عمر رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. يعني يتفقون على بيع بالدنانير ثم يأتي بعد أيام ويأخذ مكان الدنانير دراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، أخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيئا. رواه الخمسة وصححه الحاكم. في الحاشية الراجح وقفه، أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به، وقد خطأ الحفاظ سماكا في رفعه إلى هذا الحديث. قال الدارقطني في العلل لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ. وقال البيهقي في السنن والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر انتهى. وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وأخرج البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن شعبة بن الحجاج قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه. يعني هؤلاء كلهم، يعني الأسانيد هذه كلها لشعبة، شعبة رواها عنها، رواه موقوفا من أربعة وجه. نعيد الكلام. قال واخرج البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح شعبة بن حجاج قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. يعني شعبة له عدة أسانيد موقوفة. وحدثنا قتادة, من قال حدثنا قتادة؟ شعبة. عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا داود بن أبي هند كذلك القائل وحدثنا هو شعبة. وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه, يعني أخافه, يعني أنه أخاف أن يكون غير محفوظ. قلت فالصواب أن الحديث موقوف وأن رفعه خطأ غير محفوظ, والله أعلم. إذن هذا فتوى ابن عمر, ابن عمر هو الذي أفتى بذلك, بمعنى باع السلعة بدنانير. الدنانير من الذهب أو من الفضة؟ عندك من الذهب. ويأخذ دراهم, دراهم من ماذا؟ من الفضة. فلان باع بالدنانير وأخذ مكانها فضة, فيكون بيع, يكون حصل صرفا, حصل الصرف. هل هناك تقابض في هذه الصورة؟ الآن أعطاه إذل, أعطاه مثلا بعيرا, باعه بعيرا بخمسة دنانير, قال هذا بخمسة دنانير. بعد أسبوع رآه هات الخمسة دنانير, قال عندي دراهم, قال اعطني خمسين درهما مكان الخمسة دنانير. صرف الخمسة دنانير الموجودة عنده بكم؟ خمسين درهما. الآن خمسة دنانير غائبة في ذمة الرجل, وأعطاه دراهم حاضرة, أعطاه دراهم حاضرة. فما أخذ الدنانير منه ثم قال خذها وأعطني الدراهم, أقرها في ذمته, الدنانير في الذمة, فصرفها وهي في ذمته. هذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم, والأكثر على الجواز سيأتي. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس, أو التقاضي بعملة غير العملة التي أسلفه فيها, بمعنى أنه دينه بعملة, فأعطاه ألف بالعملة السعودية, جاء وقت السداد بعد شهرين بعد ثلاثة, قال أعطني ألف, قال عندي بالعملة اليمنية, قال فأعطني قيمتها في السوق. الآن في السوق مثلا 57 ألفا, أعطني 57 ألفا بسعرها في السوق. هذه الصورة أكثر العلماء على جوازها. قال ذهب أكثر العلم إلى جواز ذلك, وقالوا يكون صرفا بعين وذمة, وصح القول بالجواز عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في حديث الباب. ابن عمر أفتى بالجواز, يسميه العلماء مصارفة عين وذمة, وفيها تقابض. ليس المعنى أنه ليس فيها تقابض, فإن المقرض, المقرض الذي أقرض هذا الشخص دنانير ثم أخذ مكانها دراهم, المقرض أقر الدنانير عند الرجل, أقرها في يده, والإقرار في اليد يعتبر إقباضا له, لما أقرها في يده كأنه قبضه إياها. وأخذ الدراهم بنفس الوقت في نفس المجلس فصار فيها مقابضة. فلو أخر الدراهم, لو قال له خلاص الدنانير التي في ذمتك بخمسين درهما تأتيني بها في الغد, هل يجوز هذا؟ ما يجوز, لأنه أخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا ها وها. كذلك لو حصل اتفاق مسبق في بداية الأمر, هذه خمسة دنانير دين عندك بشرط أن تقضيني خمسين درهما بعد شهر, ما الحكم في هذه الصورة؟ ما يجوز, لأنه صرف, اتفقوا على الصرافة. في الحالة الأولى ما كان اتفاق على الصرافة, كان قرضا فقط, أقرضه خمسة دنانير في ذمته على أن يقضيه خمسة دنانير, جاء ذلك اليوم طالبه بالدنانير ليست عنده. في ذلك الوقت عقد الصرافة، قال إذن الخمسة دنانير تصرفها بدراهم، اعطني الدراهم. فحصلت الصرافة في نفس المجلس ويتفرقا بعد أن يتقابضا، فصاحب الدنانير يسقط دنانيره وصاحب الدراهم يقبض الآخر دراهم. واضح يا أخوان؟ طيب بصورة أخرى، بصورة العملات، مثلا أنت أعطيت هذا الشخص ألف بالعملة السعودية، ألف ريال بالعملة السعودية دينا عليه، جاء بعد شهر طالبته بالألف، قال ما عندي ألف، عندي بالعملة اليمنية، قال إذا نصرف الآن، اصرفها بسعر السوق. طيب ما أخذ الألف، لكنه أسقط حقه، إسقاطه لها بحكم التقبيض، وأخذ العملة اليمنية بنفس المجلس، فصار صرافا مع المقابضة، يعتبر في هذه الصورة تقابضا، لأنه صرف أسقط حقه الذي في ذمة الرجل وأخذ عينا مقابلها في مجلس واحد، يسمى صرف عين وذمة. وأفتى به ابن عمر كما في حديث الباب، ولو ثبت مرفوعا لكان نعم أقوى في الدلالة، لأنه إذا ثبت مرفوعا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنع من ذلك ابن شبرمة وأبو سلمة وابن سيرين وأبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما أي المنع، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع أي أنه منع من ذلك، لأنه من طريق ابن سيرين قال بلغني عن ابن مسعود. وعلل بعضهم ذلك بأن القبض شرط وقد تخلف، واستدل الجمهور على الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقالوا الأصل هو جواز المعاملات ما لم يأتي دليلا على التحريم، ولا نعلم دليلا على تحريم المصارفة بين حاضر وذمة. وهذا القول والصواب قد رجح العلامة ابن تيمية رحمه الله في شرح البلوغ، لن يظهر هو الجواز والله أعلم، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فالآن الذهب والفضة كلاهما معقود عليه في نفس المجلس، فصاحب الذهب الدنانير أسقط حقه في ذلك الوقت، وصاحب الفضة قبضه الدراهم في نفس الوقت، فصار تقابضا والله أعلم. طيب يسأل الأخ عما يحصل في محل الصرافات، يكون معك عنده ألف بالعملة السعودية، تذهب إليه فما يعطيك إلا بالعملة اليمنية أو أنت الذي تطالبه، أما إذا كان هو الذي يلزمك بالتحويل، مثلا حولت لك بالعملة السعودية وهو يريد أن يعطيك بالعملة اليمنية يلزمك بذلك، قد حولوها هم قبل أن تحولها أنت، فهذا لا يجوز، لأنه ما حصل التحويل من قبلك، حصل التحويل من قبلهم ولم يحصل المقابضة في مجلس العقد وفي مجلس التحويل. لكن لو أنك أنت الذي طالبت بتحويلها ولم تأخذها بيدك، لم تأخذها إلى يدك ثم تعيدها، على هذا الخلاف الموجود هنا الذين أجازوا الصرف بعين وذمة بحاضر وذمة، وهو فتوى ابن عمر وعليه الأكثر، أجازوا أنك تقرها في يده، إقرار الصورة في يده، إقرار المال في يده، كأنك قبضته، فكونك أقررت الألف في يده دون أن تأخذها ثم تعيدها، إقرارك لها في حكم التقبيض له، قبضته إياها، ثم أخذك المال بالعملة اليمنية قبضا للعملة الأخرى، فحصل التقابض على الصحيح. وعلى القول الثاني ما يحصل حتى تقبض بيدك، القول الثاني الذي يقولون الذين منعوا من ذلك ابن شبرمة أبو سلمة إلى آخره، وجاء عن ابن عباس، القول الثاني ما يصلح حتى تأخذها إلى يدك ثم تعيدها إلى صاحب المتجر. القول الأول أقرب لأن الحكم واحد، فإقرارك الشيء بيده هو تقبيض له، تقبيض للرجل والله أعلم. فالإشكال هو أنهم يحولوها بأنفسهم، يحول لك شخص مالا بالعملة السعودية أو بالدراهم الإماراتية وغيرها، فتذهب إلى صاحب الصرافة يقول معك كذا كذا بالعملة اليمنية. طيب حولوها بالدولار، حولوها بالعملة السعودية، يقول لا ما عندك إلا كذا كذا باليمني، يلزمك بذلك، معناه أنهم هم الذين قد حولوها وليس الأمر إليك، فعلى هذا لم تصرف أنت، صرفوها هم بأنفسهم، ونعم بدون تقبيض منك، بدون حصول مقابضة ولا توكيل، ما وكلتهم بهذا العمل، فهذا لا يصح. أما أن يخيرك تريد بالعملة اليمنية أو تريدها بنفس العملة، لك أن تأخذها بالعملة اليمنية مباشرة بنية الصرافة في ذلك الوقت، نويت أن تصرفها، يقول وصلت لك بالدولار، تريد الدولار أو العملة اليمنية؟ قلت له اصرفها لي بالعملة اليمنية. الصحيح أنه ما يشترط أن تأخذها إلى يدك ثم تعيدها، ومنهم من اشترط على الخلاف الموجود في هذه المسألة، والذي ظهر لنا والله أعلم أنه لا يشترط، ومع ذلك الأخذ إلى اليد أحوط خروجا من الخلاف الموجود، فقد حصل فيه خلاف حتى بين الصحابة، ابن عباس يرى المن وابن عمر يرى الصحة، فطالما الخلاف موجود أحوط لك أن تأخذ على يدك ثم تصرفها، هذا أمر. الأمر الثاني إذا لم يخيرك أو إذا لم يخير، نعم إذا قال لك ما عندي دولار عندي بالعملة اليمنية بالعملة السعودية، نفس المسألة الموجودة هنا، قال أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، فيجوز لك أن تصرف تلك الدنانير التي في ذمته، الآن في ذمته دنانير أو في ذمته دولار أو سعودي، يجوز لك أن تحولها بالعملة اليمنية على الصحيح أيضا، وعلى القول الثاني يعتبر ممنوعا من ذلك، على القول الأول يكون جائزا وعلى القول الثاني يكون ممنوعا منه، وعلى كل من أحب أن يحتاط لنفسه ويأخذ بالقول الثاني فلا بأس، لكن في مثل هذه الحالات تأتي مضايق وتأتي حرج على كثير من الأخوة، يأتي حرج، فيمكن أن يعمل بالقول الأول لأنه ماذا قريب، هو الذي يظهر أنه أقرب الله أعلم، ولو صح الحديث المرفوع لكان نصا في الباب، لكنه موقوف على ابن عمر. قال واستدل الجمهور، طيب قرأنا، قال وقد اختلف الجمهور هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟ من يجيب؟ نعم، ما يجوز أن يصرفها بأكثر من يوم، مثلا قال أنا ما أصرف لك إلا بأكثر من سعر السوق، مثلا قال معك خمسة علي خمسة دنانير، يقول سأعطيك بها خمسين درهما، يقول لا إما تعطيني خمسة دنانير أو أصرف لك بخمسة وخمسين درهما. ها الصراف والذي الآن هو يريد أن يصرف خمسة دنانير بزيادة على سعر السوق، يعني ابن عمر يقول بسعر يومها. طيب وحصل خلاف سيأتي. قال ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومها، واختار هذا القول الصنعاني رحمه الله في السبل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب قال ذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر ذلك اليوم، واختار هذا القول ابن القيم ومالك الشوكاني ورجح العلامة العثيمين رحمه الله، لأنه إذا صرفه بأكثر من سعر السوق فقد ربح فيما لم يضمن. من أي وجه ربح فيما لم يضمن؟ الآن يعني الدنانير ليست الآن في يده، هي في ذمة في ذمة المستقرض، فيربح فيها سعر السوق 5 دنانير ب50 درهما، فيربح فيها 5 زيادة، وهو الدنانير ليست في يده، في يد من؟ المستقرض، في ذمة المستقرض، ليست موجودة أيضا في يده، في ذمة المستقرض، فيربح فيما لم يضمن، فلا يجوزها، لأنه إذا صرفه بأكثر من سعر السوق فقد ربح فيما لم يضمن. وقد تقدم الحديث في النهي عن ذلك، وهذا القول أقرب الله أعلم، من نفسه، من نفسه خياركم أحسنكم قضاء، ما يضر إذا زاده من نفسه، ما يضر، خياركم أحسنكم قضاء، لكن يشترط علي يعتبر بيعا يعني ربحا فيما لم يضمن، ولأنه في حكم ما لو اشترط زيادة، وهذا ربا، لأن ما له في القضاء إلا الدنانير. طيب دنانيره ليست موجودة، معه ما يساويها بنفس العملة الأخرى 50 درهما يساويها، فكونه يطلب زيادة ويشترط زيادة في حكم ما لو اشترط زيادة في القرض فيكون ربا. قال تنبيه: لا بأس أن يأخذها منه بأقل من سعر السوق، لأن هذا يعتبر حط من حقه، وضع من حقه، يشترط. نعم، قال تنبيه: لا بأس أن يأخذها منه بأقل من سعر السوق، لأن ذلك يعتبر إعانة من البائع، ولا بأس أيضا أن يتسامح المشتري ويعطيه أكثر من سعر السوق على سبيل الهبة والإحسان، يعني من نفسه بدون اشتراط، لا على سبيل المعاوضة والصرافة. تنبيه: يشترط التقابض، لأن المصارفة يشترط فيها ذلك كما سيأتي في أبواب الربا، يعني أنه يعطيه في نفس اليوم ما يأخرها، لما قال له اعطني سعر اليوم يعطيه في نفس المجلس، ما يقول اعطني سعرها في السوق 50 درهما، يقول سأوفرها لك إلى غد، ما يصلح هذا، حولوها إلى دراهم يعطيها في نفس الوقت، فما يتفرقا إلا بذلك. وأما أن يحولها إلى عملة أخرى ثم يتأخر في التسليم ما يجوز، لأنه حصل تصارف بدون مقابضة. تندرج في هذا مسائل كثيرة في أبواب الصرافة، وخلاصة ذلك أن الشيء الغائب إذا أسقطه الإنسان، إذا كان في الذمة وأسقطه الإنسان، هل هو في حكم التقبيض أم لا؟ الذي رجح لنا وعليه الجمهور وأفتى بابن عمر أنه يكون في حكم التقبيض، والفتوى على هذا في عند علماء المملكة. كذلك الشيخ يحيى سمعناه يفتي بهذا في مسألة القضاء، سئل عن رجل عنده بالعملة السعودية ويقضي بالعملة اليمنية، قال لا بأس بسعر يومها، ويقول أفضل أن يحاول أن يقضيه بنفس العملة. معنى أن الشيخ رحيا على هذه الفتوى يرى جواز الصرف بعين وذمة، ويرى أن الأفضل العمل بالقول الثاني، لكن في مسألة إقرار القبض، في مسألة إقرار القبض ما نسمعه يفتي بذلك، كان يكون عند الصراف لك مال، عند الصراف لك مال فتقره في يده وتأخذ بدله، هذا على القول الأول جائز، على قول ابن عمر والجمهور جائز، على القول الثاني ممنوع. وعلى كل، إذا تيسر المال، إذا كان موجودا عند الصراف، الأفضل أن تأخذه إلى يدك، لأنك تكون قد خرجت من الخلاف، فتكون قد تعاملت مع الصارف معاملة شرعية على كلا القولين، على القول الأول والثاني. لكن لو أقررت المال في يد الصارف وصرفته بعملة أخرى دون أن تأخذه إلى يدك، تكون قد على القول الثاني قد وقعت في المحظور، على القول الثاني وقعت في المحظور، على القول الأول يكون ذلك جائزا. ونعم وهناك مسائل أخرى تأتي معنا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.